السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ليوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب البيوع من كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. كنا في الدرس السابق قد وقفنا على بداية كتاب الآنية من كتاب الطهارة في هذا الكتاب المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب الآنية.
المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من كتاب الطهارة أتبعه بكتاب الآنية، وهذا لمناسبة بينها وبين الطهارة، لأن الطهارة لأن كتاب الطهارة تحتاج إلى أوعية يتوضأ بها، فالفقهاء رحمه الله تعالى رأوا أن هذا كتاب باب الآنية أو الحديث عن أحكام الآنية متناسب تماما، أن يكون مناسب تماما أن يكون بعد كتاب الطهارة، وإلا فإن له أيضا مظنة أخرى وهي باب الأطعمة أو كتاب الأطعمة، لأن الأطعمة أيضا تتناول بآنية، تطبخ بآنية وتتناول بآنية ونحو ذلك، لكن رأوا أن هذا الباب ألصق به كتاب الطهارة من ناحية طهارة الآنية ونجاستها، وكذلك أتبعوا أو وضعوا في كتاب الآنية غير يعني الأشياء التي هي قد تكون أمور نجسة وتستعمل في الآنية، مثل جلود الميتة والأشياء المحرمة مثل الذهب والفضة للشرب أو تناول الطعام بهما أو استعمالهما أو اتخاذهما، وكذلك الثياب واللباس مثل ثياب الكفار وآنيتهم ونحو ذلك، كل هذا أدرجوه رحمه الله بكتاب الآنية. وشريعتنا الإسلامية شريعة عظيمة، شريعة قد جمعت للبشر كل ما يتعلق بهم من عبادات ومعاملات ومن أنكحة وحدود وقصاص ودعاوى ونحو ذلك، ونظمتها أحسن تنظيم. الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد جاء شرعنا المطهر بكل ما يحتاجه الإنسان وبكل أيضا ما يتعامل به البشر، ونظمه أحسن تنظيم، ورد في الحديث الصحيح أن أحد اليهود سأل أحد الصحابة، قال: أرى أن نبيكم قد علمكم حتى الخراءة، قال: نعم. فما ترك ديننا الإسلامي من شيء نحتاج إليه ونظمه إلا ونظمه أحسن نظام ورتبه أحسن ترتيب. بقي علينا أن نتقيد بهذه الحدود التي حدها لنا الشارع ونتميز عن غيرنا. نحن المسلمين يجب أن نتميز عن الكفار في معاملاتنا في 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 أبداننا وفي عباداتنا وفي معاملاتنا أيضا وفي مناكحاتنا وفي تعاملنا مع غيرنا. كل هذا قد جاء الإسلام ونظمه. أما أن نعيش في هذه الدنيا لا فرق بيننا وبين الكفار سواء في تميزنا بالنظافة وتميزنا أيضا بالعبادات كالصوم والصلاة والحج، هذه أمور يعني يجب أن تظهر علينا. وكذلك في بيعاتنا يجب أيضا أن نتميز عن الكفار ولا نعيش في هذه الحياة الدنيا كأننا ليس عندنا دين ينظم هذه الأمور، دين ينظم هذه الأمور. فإذا المسلم باع واشترى كل شيء سواء كان حلالا أو حراما، فما الفرق بينه وبين الكافر؟ إذا لبس كل شيء ولم يميز نفسه بما شرعه الله ورسوله له، فما الفرق بين المسلم في لباسه وفي مناكحاته وفي عاداته وفي عباداته؟ ما الفرق بين المسلم إلا أنه هناك شرائع يجب أن نتبعها. حتى الآن المؤلف رحمه الله تعالى حينما عقد لنا كتاب الآنية، هذه الآنية هي التي نأكل فيها ونشرب فيها وندخر فيها، هذه يجب أن يكون استعمالنا لهذه الآنية وفق ما شرعه الله ورسوله. فالمؤلف رحمه الله تعالى سيتحدث لنا عما يحل لنا من الآنية، ولذلك قلنا أن الشرع رتب كل شيء. انظروا إلى حتى الملعقة التي تأكل بها وتشرب، الكوب الذي تشرب به، الصحفة التي تأكل بها، كل هذه لها حدود قد تكون مباحة وقد تكون محرمة. فلا بد أن يراعي المسلم القواعد الشرعية وما حده الله سبحانه وتعالى ورسوله لنا فيتبعه، وما نهانا عنه فنجتنبه. فهذا كتاب الآنية فيه ترتيب ما في بيتك تستعمله سواء من ناحية الآنية التي تأكل بها وتشرب، أو ناحية الثياب التي تلبسها وتستر بها عورتك، أيضا من ناحية أيضا ما تستعمله في بيتك لغير الأكل والشرب، يعني تحفظ به طعامك، تضعه إناء، تضعه كذا، كل هذه لها حدود ولها قيود شرعية يجب أن يراعيها المسلم حتى يتميز عن غير المسلم. غير المسلم ربما يأكل بالذهب، ربما يشرب بالذهب، ربما يأكل بالفضة، ربما يأكل يشرب بالفضة، ربما يلبس ثيابا على 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 غير يعني ما شرعه الله سبحانه وتعالى. لذلك يجب على المسلم أن يراعي هذه الأمور ويتعلمها ويطبقها على نفسه وعلى أهل بيته. والله سبحانه وتعالى سيسأل كل إنسان عن رعيته التي استرعاه عليها في أكلهم وشربهم وآنيتهم وعبادتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا بد إذن أن نتأدب بأدب الإسلام وأن نتعلم ما أباح الله لنا فنستعمله وما حرم علينا فننتهي عنه. ولذلك شرع المصنف في باب الآنية ووضع لنا ضابط يضبط لنا الآنية التي يباح لنا استعمالها. ما هي الآنية التي يباح لنا استعمالها في أكلنا وشربنا وطهارتنا ووضوئنا وحتى في منازلنا، في عمارة منازلنا؟ ما الذي يجوز؟ هل يجوز أن نضع الصنابير من الذهب من الفضة أو نضع مثلا نقوش من الذهب أو الفضة في منازلنا أو نحو ذلك؟ كل هذا مرتب في شرع الله سبحانه وتعالى، والفقهاء رحمه الله تعالى قد حصروا لنا هذه الأشياء وضبطوها لنا بضابط. فرحمه الله تعالى المؤلف ذكر لنا الضابط في الآنية المباحة. ما هو الضابط في الآنية المباحة؟ نعم.
هي الأوعية جمع إناء، لما ذكر الماء ذكر ظرفه.
اي نعم، يقول هي الأوعية، الآنية هي الأوعية، وهي أوعية، الأوعية التي نأكل ونشرب فيها، هذا المراد بها. ويقول لما ذكر الماء في الطهارة، لأننا قد سبق أن فصلنا أحكام المياه وأنواعها، الطهور والطاهر والنجس، لما ذكر هناك الماء ذكر ظرفه، ذكر وعاءه، يعني وعاء هذا الماء الذي نستعمله للطهارة وللشرب ولغيرها. هذه هي المناسبة التي أشرنا إليها قبل قليل، أنه حينما عقد المؤلف بابا للمياه عقد بعده بابا للإناء أو الظرف الذي نضع فيه الماء أو السوائل عموما. نعم.
كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد.
نعم. يباح،
يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة.
هذا الضابط حتى يعني تضبط، بدل ما نقدر نعدد عليك نقول هذا مباح وهذا مباح وهذا مباح وهذا مباح، يقول لك كل إناء طاهر ولو كان ثمينا، كل إناء طاهر ولو كان ثمينا، وسيستثني من هذا الذهب والفضة، سيستثني من هذا الذهب والفضة. فإذا يعني دائما هذه مثل الآنية، هذه أمرها يعني واسع، والقاعدة إذا وضعت قاعدة فتكون عامة، والاستثناءات منها قليلة. فما استثنى المؤلف رحمه الله تعالى ولا استثنى الشرع إلا الذهب والفضة. تستعمل كل شيء، سواء من خشب، سواء من جلود، سواء من حديد، سواء من نحاس، سواء من صفر، أي وعاء معدني من الحديد والنحاس والصفر أو من الخشب أو من مما يعني ننسجه من 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 النخيل أو نحو ذلك. المهم كل إناء، بس بشرط أن يكون طاهرا، لا يكون نجسا، لا يكون نجس. فالإناء النجس هذا لا يباح استعماله، لا يباح استعماله. فإذا كل إناء طاهر من أي نوع كان، قال ولو ثمينا، ولو ثمينا، حتى لو كان هذا الإناء له قيمة عالية، له قيمة عالية، مثل من جوهر غير الذهب والفضة، من الزمرد أو اللولو أو نحو ذلك، كله هذا يجوز أن تكون آنيتنا التي نشرب ونأكل بها من هذه الأشياء، ولو كانت غالية الثمن، ولو كانت غالية الثمن، إلا الذهب والفضة، هذه محرمة بالنص، فهي مستثنات. وقول المؤلف رحمه الله تعالى ولو كان ثمينا يشير إلى خلاف العلماء، فهناك قول آخر يقول، قول للفقهاء يقول إن الشيء إذا كان ثمينا كمثلا آنية زمرد أو جوهر من الجواهر الثمينة والأحجار الكريمة ونحو ذلك، وكان قيمته غالية، ربما تكون سعره أغلى من الذهب والفضة، سعره أغلى من الذهب والفضة، فعلى قول المؤلف أنه يجوز حتى لو كان سعره أغلى من الذهب والفضة. أما القول الثاني فللفقهاء قول في هذا، أنه إذا كان ثمينا فإنه لا يباح استعماله. لماذا نقول لا يباح استعماله؟ ليس لأنه يحرم استعماله، بل هو يعني مثل الآنية العادية، لكن قالوا يحرم استعماله لا لذاته ولكن لأمر آخر، لأمر آخر، وهذا الأمر هو الإسراف والخيلاء، حرم للإسراف والخيلاء. يعني إنسان يضع له كاس مثلا من جوهر غالي الثمن غير الذهب والفضة فيجلس يشرب فيه، يقول هذا إسراف، هذا تبذير، والله سبحانه وتعالى نهانا عن التبذير، وقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يعني يكفيك أن تشرب بكاس يعني لا يبلغ ثمنه، هكذا هو يقوم مقام هذا. فإذا هو محرم لا لذاته، ولكنه محرم لأمر آخر لغيره، وهو الإسراف والتبذير. وقد نهانا الشارع عن الإسراف والتبذير في كل شيء، سواء في الآنية، سواء في اللباس، حتى هذا يدخل فيه، حتى الثياب الغالية
الغالية الثمن التي ليست محرمة لذاتها كالحرير. هذا الحرير محرم على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم لذاته، محرم أن نلبس، الرجال يلبسون الحرير، لكن الشيء الغالي يعني سعره ولو لم يكن حريرا إذا فهو محرم. لماذا؟ محرم الإسراف والتبذير. حتى الأطعمة إذا كان فيها إسراف وتبذير فهذه أيضا يحرم أن نسرف فيها ونتغالى في أثمانها ونزيد فيها، فهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أنعم الله بها علينا، فنقول هذا العمل حرام. مثلا إذا إنسان اشترى الطعام الغالي، أغلى الأطعمة أو أكثر من هذه أسرف فيها، فنقول هذا حرام، عملك هذا حرام. العمل حرام لا لأن الطعام حرام، اللحم حلال والرز حلال والفاكهة حلال وكله حلال، لكن المحرم هو الإسراف والتبذير. فإذا نعود إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى، الإناء يجوز أن يكون ثمينا. هناك قول آخر يقول لا، الإناء الثمين جدا اللي يعني في عرف الناس خرج عن الثمن المعتاد فإن هذا يكون محرم عليك أن تستعمله، سواء كان إبريق، سواء كان كوب، سواء كان صحفة، سواء أي أو قدر أو نحو ذلك، إناء من الآنية، هذه يحرم عليك استعمالها لأن هذا فيه، ما دام أنه غالي وفيه مغالاة بثمنه فإنه يحرم من باب الإسراف والتبذير. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى ولو كان ثمينا، يقول يعني هذا قول ارتضاه المؤلف وأخذ به رحمه الله تعالى، أنه حتى لو كان ثمينا من الجوهر أو الزمرد أو الجواهر أو الأحجار الكريمة أو نحو ذلك فلا بأس به، يقول المهم لا يكون ذهب أو فضة. فإذا عندنا القاعدة أو الضابط في باب الآنية إنه يباح أن نستعمل كل آنية طاهرة يعني ليست نجسة، وحتى لو كانت ثمينة، غير الذهب والفضة. هذا السطر خلاص يضبط لك أمور الآنية المباحة والمحرمة. المباحة كل إناء طاهر ولو كان ثمينة، المحرمة الذهب والفضة، فلا يجوز أن نتخذ آنية من الفضة. وأيضا الآن المؤلف رحمه الله تعالى سيستثني شيئا يسيرا يجوز أن نستعمله من الفضة لا من الذهب، يجوز أن نستعمله في آنيتنا، في الآنية، ما هو يعني نلبسه خاتم ولا نحو ذلك. طبعا الخاتم يجوز أن يكون للرجال يتحلون بخاتم الفضة لا بخاتم الذهب، لا بدبله ولا بغيره، ما يجوز الذهب لا يجوز، يعني ما اعتاده بعض البلاد وبعض الناس إنهم في إذا يعني تزوجوا أو خطبوا امرأة أو يلبس دبله من الذهب أو خاتم من الذهب، هذا لا يجوز. بل الحمد لله أباح الله لنا سبحانه وتعالى ورسوله أن نتختم بخاتم الفضة، سواء كان له فص أو لم يكن له فص. فالرجال لا يستعملون الذهب مطلقا، حرام عليهم أن يستعملوا الذهب مطلقا في كل شيء. وسيأتينا أيضا القلم والمحبرة والدوات والزرار ونحو ذلك، هذه من الذهب، كلها هذه لا يجوز للرجل أن يستعملها. أما المرأة فيجوز لها استعمال الذهب للزينة فقط لحاجتها إليه، ولا المرأة أيضا لا يجوز لها أن تشرب في آنية الذهب ولا آنية الفضة ولا تأكل بهما، يباح لها فقط التزين والتجمل لزوجها أو في الأعراس أو نحو ذلك بالذهب والفضة، لأنها هي تحتاج أيضا. ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما ذكر ما قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني المرأة بحاجة للزينة بخلاف الرجل، الرجل لا حاجة له للتزين، المرأة تحتاج أنها تتمم نقصها ببعض الزينة من الذهب والفضة. فإذا الذهب والفضة هذه لا تباح بالآنية لا للرجال ولا للنساء، إلا ما استثناه الشرع الآن من استعمالنا للفضة في الآنية. يجوز لنا أن نستعمل الفضة لأنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعماله في ضابط سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى.
غير جلد آدمي وعظمه فيحرم.
طبعا هو قال عندنا ضابط يقول كل إناء طاهر يجوز ولو كان ثمينا يجوز اتخاذه واستعماله. طيب لو اتخذ إنسان يقول لك طبعا الإنسان جلده وعظمه وأطرافه كلها طاهرة في الحياة والممات، المسلم كله طاهر في الحياة والممات. فلو أن إنسانا اتخذ إناء من عظم إنسان أو من جلده مثلا بعد موته هو طاهر، يعني وفق الضابط الذي وضعه المؤلف لنا يقول كل إناء طاهر. طيب يقول أنا اتخذت إناء من عظم إنسان مسلم ميت، فأنت تقول إنه إذا كان الإناء طاهرا فهذا طاهر، فهل يجوز الاستعمال؟ قال لا يجوز لك الاستعمال، لا لأنه نجس، ويقول كل إناء طاهر، لا لأن هذا العظم والجلد نجس، وإنما هو طاهر، لكن الله سبحانه وتعالى قد كرم بني آدم فلا نستعمله تكريما لبني آدم، فيخرج إذن من كل إناء طاهر ما اتخذ من جلد الآدمي أو من عظمه، هذا أيضا محرم، لا لأنه نجس كما قلنا كل إناء طاهر، بل هو إناء طاهر صحيح، لكن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم وقال صلى الله عليه وسلم كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا، فهذا الآدمي مكرم وإن كان يعني عظمه وجلده طاهر، إلا أنه لا بد أن نستثنيه من قولنا كل إناء طاهر فهو طاهر صحيح، لكن حرم لتكريم الإنسان. نعم.
إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما أو بأحدهما غير ما يأتي.
طيب يقول آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالها للرجال ولا للنساء، لا نضع أكواب، لا نضع صحاف، لا نضع أباريق، يعني لا نتخذها ولا نستعملها، هذه كلها محرمة على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونسائها بنص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نص على ذلك إنه من شرب في آنية الذهب والفضة أو أكل في صحافهما فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هذا وعيد شديد لمن شرب أو أكل في آنية الذهب والفضة. طبعا الذهب والفضة الله سبحانه وتعالى ذكر العلماء أن الله سبحانه وتعالى خلقها لتكون أثمانا لا لنلبسها يلبسها الرجال أو يتخذوها آنية، خلقها لتكون أثمانا في الأشياء، ولذلك الثمن دائما مبناه، بل إن العملات أساسها وأصلها هو الذهب والفضة، جميع العملات الآن في العالم هذه الورقية، كان الناس في الزمن السابق يتعاملون بالذهب والفضة، بالدينار والدرهم، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، يسبكونها ثم يتعاملونها بها، جنيهات من الذهب ودراهم من الفضة، ثم بدأ العالم يتحول شيئا فشيئا عن هذه العملات اللي هي الذهب والفضة، حتى أنهم استبدلوها بالورقية اللي هي أوراق البنكنوت التي بين أيدينا الآن، ولكنها كانت يتعامل العالم بهذه الأوراق النقدية، لكن لا يستطيع الحكومة أو الدولة أن تسك ورق نقدي إلا مقابل ذهب وفضة، يكون عندها رصيد من الذهب والفضة تسك مقابله ورقا نقديا، فما زال الناس يتعاملون بهذا، العالم كله يتعاملون في احتياطي من الذهب والفضة، عند الدولة تضع بديل عنه أوراق نقدية يتعامل بها الناس هذه الأوراق، ثم شيئا فشيئا حتى سحب العالم الغطاء الذهب والفضة، وكان في الزمن السابق يكتبون على هذه الورقة التي بين أيدينا، يكتبون عليها أنها يعني تتعهد سواء مؤسسة النقد أو نحو ذلك المصدرة في الدولة، تتعهد بأنها هذا سند، يقولون يسمونه سند، عند الطلب تدفع لحامل هذه الورقة مثلا 10 ما يقابلها من الذهب، 10 ريالات، 5 ريالات، ريال، 100 ريال، لأن كل ريال يقابله رصيد من الذهب أو من الفضة. هذا يعني سار عليه الناس زمنا، ثم يعني آل الأمر إلى أنهم يبعدون هذا التعهد، وأصبحوا يسكون النقود بقوة الدولة الاقتصادية. يعني الدولة إذا كان اقتصادها قوي وجيد وعندها ثروات وعندها كذا، تصير قوية وتصير عملتها قوية، لا لأن عندها ذهب، لكن بقوة اقتصادها. ولذلك الآن أي شيء يحصل في الدول أو كذا وكذا، تجد تضعف قيمة نقودهم وترتفع قيمة نقودهم بقوة اقتصادهم، وإذا انخفض اقتصادهم انخفضت قيمة النقود عندهم، قيمة النقود. فتحول الناس من الذهب والفضة إلى سندات، ثم من سندات إلى أن هذه الأوراق يصدرونها مقابل قوة الدولة، مقابل قوة الدولة وقوة اقتصادها. ولهذا يعني هذه الأوراق أصبحت بعض العلماء يقول أنها مثل الفلوس، يعني الفلوس كانت يعني يصدرها السلطان من نحاس، من حديد، من نيكل، وتأخذ قوتها من قوة السلطان الذي أمر بأن يتعامل الناس بها وأباح للناس أن يتعاملوا بها. ولذلك إذا ألغاها السلطان، وفي كل الدول الآن إذا ألغيت العملة، لو عندك 1,000,000 ورقة ما تنفعك بشيء إذا ألغيت. ليش؟ لأن السلطان أو رئيس الدولة ألغى، أو حكومة هذه الدولة ألغت التعامل بها وأصدرت إصدارا جديدا ومنعت التعامل بهذه. فلذلك يعني هذه أوراق، يقولون الأوراق التي في جيوبنا لأن نتعامل بها إنما تأخذ قوتها من قوة السلطان، هي ورقة عادية لا يعني ليس لها غطاء ذهب ولا فضة، ولكنها حينما أمر السلطان بالتعامل بها هنا أخذت قوتها وأصبحت نقودا، وقوتها ترتفع وتنزل مع قوة اقتصاد الدولة. فإذا ألغاها السلطان، ألغى التعامل بها، أصبحت ورقة عادية كأي ورقة في الشارع، لا عاد ما تفيدك بشيء إلا كأثر من الآثار أو ذكرى من الذكريات الذين يعني يجمعون هواة جمع النقود ونحو ذلك حتى يعني السرد التاريخي، هذه قد تكون لها قيمة، لكن لو تأتي بها إلى صاحب دكان أو بقالة ما تقبلها منك، قال هذه ملغات، ما عدنا بحاجة. لكن لو أنك أتيت بجنيه من ذهب اللي هو العملة الحقيقية، كل يأخذه منك وكل يتقبله منك، حتى صاحب الدكان يمكن يقول لك خلاص أنا هذا الذهب أخذه وبيع عليك بهذا، حتى صاحب الذهب يشتريه منك. فالذهب والفضة، نعود إلى قولنا، إنما خلق الله أثمانا للأشياء، لم يخلقها لا لنأكل فيها ولا لنشرب، إنما لتسهل أمر البيع والشراء. فهي يعني غالية ونفيسة وفي قلوب الناس محببة إلى يوم القيامة، ليست مثل الورقة العادية التي إذا واحد معه 500 ريال ورقة وواحد معه مثلا جنيه من الذهب، هذه أفضل، لأن هذه بقى الناس يتوقون إليها وينظرون إليها ويتطلبونها، وهذه الورقة ربما تلغى، ربما كذا كذا، ما يصير لها أثر. فالله سبحانه وتعالى إذن جعلها أثمان، ولم يجعلها آنية وأشياء يعني نشرب بها ونأكل. ثم إن في التعامل يذكر العلماء، غير أنها خلقت أثمانا لهذه الأشياء، يذكر العلماء أن يعني استعمالها فيه سرف وخيلاء، يعني استعمال هذه الآنية فيه سرف وخيلاء، غير السرف والخيلاء الذي ذكرناه في الزمرد والجوهر والأحجار الكريمة ونحو ذلك. لا، هذه يعني من يشرب في كوب من ذهب ويأكل في ملعقة من ذهب، تجد فيه كبر وخيلاء وكذا، وهذا يمقته الشارع. وفيها أيضا شيء ثالث غير الأثمان وغير السرف والخيلاء، فيها كسر لقلوب الفقراء، كسر لقلوب الفقراء، فقير يراك تأكل بالذهب والفضة وما وجد شيء يأكله، لقمة عيش يأكلها وأنت تأكل وتشرب بالذهب والفضة، هذا كسر لقلوب الفقراء. وأضاف العلماء أن فيه كسرا للعملة أيضا، كسر للعملة، لأن كانوا يتعاملون بالذهب والفضة، فإذا كان يعني الناس يتعاملون بالذهب والفضة بالدينار والدرهم، فمعنى هذا إذا وضعناها آنية معناه إننا كسرنا العملة. وش معنى كسر العملة؟ يعني ضاق الأمر على العملة وقلت قل الذهب والفضة في أيدي الناس، فأصبحوا يستعملونه للأكل والشرب، فتقل النقود، تقل النقود في أيدي الناس. من هنا جاء الشارع بتحريم استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب والاتخاذ أيضا، استعمالا واتخاذا، كله هذا لا يجوز إلا زينة المرأة، إلا زينة المرأة. والآن سيذكر رحمه الله تعالى حينما قال إلا ما يأتي، يعني ما الذي يجوز أن نستعمله من الذهب أو الفضة. طبعا الذهب لا يجوز أن نستعمله في أي شيء، إلا أن الفضة استثنى من استعمالها الفقهاء شيئا يسيرا، وضع له الفقهاء ضابطا أيضا، ضابط ما الذي يجوز أن نستعمله من الفضة. نعم، في الآنية.
وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفت بأحدهما فإنه يحرم اتخاذهما لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء.
إيه؟ حتى يقول لو أنه شيء مثلا من نحاس، إناء من نحاس، فيحرم أن تطليه بالذهب أو تموهه بالذهب أو تكفته بالذهب، يعني هذه أشياء كلها يزين بها الإناء بحيث أنه مثلا يشق شقوق فيضع فيها خيوط الذهب أو الفضة، أو يطليه بماء الذهب والفضة، يذوب الذهب والفضة، أو يموهه بالذهب والفضة، بمعنى يغمسه في 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 يغمس هذا الإناء أو هذا الكوب أو نحو ذلك، يغمسه فيأخذ شيئا لونا من ألوان الذهب وهذا لا يتغير، أو من لون الفضة أو من لون. كل هذه ليس إما أن يكون الذهب خالصا أو يكون مطلي أو مموه بالذهب، مطلي بالذهب، مموه بالذهب، مكفت بالذهب، كل هذه تجنبها الآنية، تجنبها الآنية. حتى التضبيب بالذهب والفضة لا يجوز، الضبة هي أنك تخيط الشعر أو الكسر، مثلا انكسر عندك هنا كاس كوب يعني أو صحفة أو ذا، يجوز أنك تخيطها الآن كما يأتي بالفضة لا بالذهب، بالفضة تخيطه بشريط من الفضة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده إناء فانشعب يعني انكسر، انكسر فخاطه صلى الله عليه وسلم بشريط من الفضة، ويسمونها الضبة، يسمونها التضبيب. التضبيب هو خياطة الشيء المكسور من الآنية بالذهب والفضة. ليش يقول الفضة؟ لأن يمكن يخيطها بحديد، بنحاس، بكذا وكذا، فقد تكون يعني يخرج من هذا الخيط بعض السموم، بعض الصدى، بعض كذا، لكن لما أن الفضة والذهب لا يصدآن ولا يتغيران ولا كذا، فيجوز أن نضبب بها الآنية كما سيأتي الآن.
واستعمالهما في أكل وشرب وغيرهما ولو على أنثى لعموم الأخبار وعدم المخصص.
يقول إنه لا يجوز أن يستعملها المسلم، لا يجوز أن يستعمل المسلم آنية الذهب والفضة لا المرأة والرجل. يعني بعض الناس يقول المرأة ما دام أنها تلبس القلادة وتلبس السوار وتلبس الخلخال وتربس كذا، فلماذا؟ معناته يجوز لها أنها تشرب في آنية. لا، نقول الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، ولا حتى ميل المكحلة التي تكحل بها عينها لا يجوز أن يكون من الذهب والفضة. حتى المرأة يجوز أن تتزين، لكن لا يجوز أن تضع إناء الطيب أو ميل المكحلة أو حتى تتخذ قلم من الذهب أو نحو ذلك، كل هذه لا تجوز. يجوز أن تتزين لزوجها، ويعني في في وفي الحفلات ونحو ذلك بالزينة المعتادة، بالزينة المعتادة في يديها، في أذنيها، في أنفها، في صدرها، يجوز في وسطها حزام أو نحو ذلك، هذا يجوز أن يكون من الذهب والفضة. أما الأكل والشرب فهو حرام، أو الاستعمال، استعمال يعني بالمكحلة، ميل المكحلة الذي تكحل به عينها، أو الأشياء الأخرى التي سيذكرها المؤلف، هذه كلها لا على الرجل ولا على المرأة. إنما أبيح الذهب للمرأة، الذهب والفضة للمرأة، لأنها تتزين به، والله سبحانه وتعالى يقول أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فبين الله سبحانه وتعالى أنها المرأة تتزين بالذهب والفضة. نعم.
وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج.
إيه نعم، يعني يقول لماذا نبيح نحرم على المرأة أنها تأكل وتشرب في آنية الذهب والفضة ونبيح لها أن تزين؟ يقول هذه للحاجة فقط، وما أبيح لمثل هذا الحاجة فيقدر بقدر الزينة فقط، لأن بحاجة تزين للزوج، لكن الزوج ليس بحاجة إلى التزين بالذهب والفضة إلى زوجته، فإن عنده زينة أخرى تخصها الرجل مما أباح الله سبحانه وتعالى من اللباس ومن الهيئات ونحو ذلك، والتنظف والتطيب ونحو ذلك. أما المرأة فإنها تحتاج إلى التزين. نعم.
وكذا الآلات كلها على ما يأتي تفصيله، كالدوات والقلم والمسعط والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه.
إيه نعم، يقول كذلك الأدوات كلها، ميل المكحلة، المبخرة التي نضع فيها، أو المجمرة التي نضع فيها الجمر للبخور، المسعط الذي نسعط به الأطفال أو المرضى أو نحو ذلك، كل هذه الآلات كلها لا يجوز أن تكون من الذهب والفضة، كلها لا يجوز أن تكون من ذلك. الأدوات الحبر يعني، اللي هي قارورة الحبر، المحبرة والقلم ونحو ذلك، كل هذا لا يجوز أن نستعمله من الذهب والفضة، لأن هذا فيه كما قلنا سرف وخيلاء وكبرياء، ويقوم غيره مقامه، يعني يقوم غير هذه الأشياء مقامه، فممكن تكحل المرأة بميل غير الذهب والفضة، وممكن أنها تضع أو الرجل يضع محبرة غير الذهب والفضة، يعني من زجاج، من حتى جوهر ثمين، ما هي مشكلة ذي، لكن من الذهب والفضة هذا حرام لا يجوز.
وتصح الطهارة منها، أي من الآنية المحرمة، وكذا الطهارة بها وفيها وإليها.
طيب، المؤلف رحمه الله تعالى في شيء يعني لا علاقة له بالطهارة، هو محرم لذاته صحيح، لكن الطهارة اكتملت بأركانها وشروطها صحت، لكن يبقى الإناء الذي استعملته هذا حرام استعماله، لا يؤثر في الطهارة. فيجوز مثلا الإنسان عنده آنية ذهب، حوض من الذهب فيه ماء، يجوز أنه يتوضأ منها، ما في إشكال يتوضأ، لكن نقول عملك هذا حرام، ما هو طهارتك باطلة، طهارتك صحيحة لأنك توضأت وضوءا صحيحا، الماء طاهر، اكتمل النية للوضوء، اكتملت فروض الطهارة، هنا نقول صحة الطهارة. لكن ما هو الحرام؟ الحرام أنك استعملت هذه الآنية، فحرمة استعمال الآنية لا يعني بطلان الوضوء، لا يعني بطلان الوضوء، فيصح الوضوء والعمل يكون حرام. فيقول يصح أن تتوضأ منها وتتوضأ وتغتسل فيها، بمعنى أنها تكون مثلا إناء كبير من الذهب أو الفضة فتنغمس فيه، فتنغمس فيه، نقول طهارة صحيحة، اغتسالك صحيح، وضوءك صحيح، لكن عملك حرام. لماذا؟ لأنك استعملت إناء محرما، استعملت الذهب والفضة وهو استعمال محرم، ففيه انفكاك بين صحة الوضوء ها واستعمال الآنية المحرمة من الذهب والفضة، بها منها يعني تغترف منها، أو بها فيها يعني تنغمس فيها، أو إبريق من الذهب أو الفضة وضع فيه هنا وتسكب على يديك وتتوضأ، وضوءك صحيح لكن عملك حرام. لماذا عملك حرام؟ لأنه لا يجوز لك استعمال الذهب والفضة، أنت رجل أو امرأة، أنت رجل وامرأة لا يجوز، لا تستعملها بريق، لا تستعملها إناء تنغمس فيه، لا تستعملها إناء تتوضأ فيه، ولا إليها أيضا. لا يجوز إنه واحد يصب عليك ببريق أو أنت تصب بريق وعندك طشت أو حوض من الآنية، من آنية الذهب والفضة، فينسكب الماء فيها. فإذا لا منها ولا فيها ولا بها ولا إليها، كل هذا حرام. أما الطهارة فصحيحة. يقول العلماء، يقولون أن الجهة منفكة، الجهة منفكة بين عملك وبين وضوءك، فوضوءك صحيح إذا اكتملت أركانه وشروطه وانتفت موانعه فهذا صحيح، لكن بقينا في العمل هذا أنك استعملت في الطريق، في طريقك إلى هذه الطهارة آنية محرمة وهي الذهب والفضة. نعم. فيمكن أن يكون الشيء العمل حرام والفعل، يعني مثلا الآن بعض العلماء يقول مثلا الأرض المغصوبة أو السجادة المغصوبة، بعضهم يقول لا يصح أنك تصلي عليها ولا تصلي في الأرض المغصوبة، يعني لو غصبت سجادة ما يجوز، ما تصح صلاتك، ما تصح صلاتك. لماذا؟ لأنك صليت على سجادة مغصوبة أو مسروقة. هذا بعض العلماء يقول كذا. بعض العلماء يقول لا، الجهة أيضا منفكة، لا علاقة، الصلاة ما شاء الله الرجل توضأ وأحسن الوضوء، تم الوضوء بأركانه وشرائطه، وصلى صلاة صحيحة بأركانها وواجباتها وسننها، فهذا له حكم وهذا له حكم، مثل الآنية. فعملك هذا حرام، السرقة هذه حرام، والأرض المغصوبة أو السجادة المغصوبة حرام أنك تصلي عليها، وصلاتك صحيحة. لكن من العلماء القول الثاني أنه يقول كل تصرفات المغصوب يتصرف مثلا في هذه يصلي عليها ما تصح صلاته. ليش؟ لأن هذه السجادة أو هذه الأرض التي يصلي فيها أرض مغصوبة أو مسروقة، لا تصح صلاته فيها. لكن القول الثاني يقول لا، مثل ما قلنا في الذهب والفضة، الجهة منفكة، هذا له حكم وهذا له حكم، فتصح صلاتك في الأرض المغصوبة والسجادة المغصوبة، بينما يحرم عليك، أنت آثم في صلاتك، آثم في غصبك، وفي غصبك لا في صلاتك صحيحة، لكن عليك إثم الغصب. لا يعني أنه حلال، وإذا صححنا الصلاة تصح العمل، يصح سرقتك، يصح غصبك، لا، هذا له حكم وهذا له حكم. نعم.
وكذا آنية مغصوبة.
نعم.
إلا ضبة يسيرة عرفا، لا كبيرة من فضة لا ذهب لحاجة، وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة.
أي نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ما الذي يستثني من استعمالنا في الآنية؟ ما الذي يستثنى من استعمالنا في الآنية؟ يقول إلا ضبة، وذكرنا أن الضبة هي الخيط الذي نخيط به الكسر. كان في الزمن السابق قد يكون عندك إناء نفيس من جوهر أو نحو ذلك وغالي الثمن، انكسر اليوم، ينكسر الإناء، تقول مع السلامة، هو بريال بريالين، ما عاد يعني تروح تخيطه بفضة أغلى منه، لا. لكن هناك آنية، إما تكون مثلا قد تكون كما يقولون من التراث، لها قيمة، يعني تباع بأغلى القيم لكونها من التراث، أو كون جوهرها ثمينا، ونحن قلنا حتى الجوهر الثمين يجوز. فهذا انكسر وهو غالي عندك، مثلا يساوي 10,000 ريال، ترميه؟ انكسر؟ لا، تخيطه. يقول كش اخيطه فيه؟ يقول يجوز ان تخيطه، طبعا ان الشريط الفضه لا يتغير يعني معه الطعم الطعام او يعني الماء او السوائل التي ضع فيه، ليس مثل خيط النحاس وخيط الحديد وخيط كذا وكذا. فانت يقول يجوز ان هذه يسمونها الضبه، يجوز ان تشعر هذا الاناء وتخيط الكسر، تخيط الكسر. وكانوا في الزمن السابق يخيطون الأواني حتى لو كانت في ذلك الأزمان يعني من خشب أو نحو ذلك، لكن ما عندهم القيمة التي يشترون. فإذا انكسر الإناء يخيطونه. هل يجوز أن نخيطه بالفضة؟ يقول نعم، لكن بشروط: أن تكون ضبة هذه من فضة، وتكون يسيرة، وتكون للحاجة. ومعنى قوله للحاجة ليس معنى أنه يعني ما وجدنا خيط نخيط به إلا الفضة، هذا إذا كان ما وجدنا خيط نخيط به الفضة هذا ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات ما في إشكال، لكن لحاجة أخرى، يعني مثل ما قلنا أنه يقول أنا إذا خطت بالحديد أو النحاس ربما يغير طعم الماء أو طعم السائل أو نحو ذلك، فأنا أريد أن أخيطه بالذهب، هذه حاجة. أما الضرورة فإنه هذه تبيح حتى الذهب، حتى إذا اضطررت إلى شيء حتى تبيح الذهب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رجل قطع أنفه في يوم الكلاب فاتخذ أنفا بديلا من فضة، وضع أنفا من فضة، فأنتنى هذا، يعني بدأت تخرج منه رائحة، هذا الأنف من الفضة، فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، هذه ضرورة تبيح حتى الذهب، لكن قول المؤلف إن ضبة أو شريط يسير جدا ولحاجة، الحاجة غير الزينة طبعا، لا تريد أنت أنك تجمل هذا الكوب المنكسر تجمله من هنا بالفضة وتقول لي هذا يسير شريط سأشعره من هنا ومن هنا هنا يطلع شكله جميل، لا، هذا زينة، هذه زينة وهذه حرمها الله ورسوله عليك، لا تتجمل بها، لكن إذا احتجت إلى هذا الشريط بكونه أفضل من غيره لهذا الإناء فإنه يجوز في هذه الحاجة أن تكون من فضة وأن يكون يسيرا أيضا ليس كثيرا، وهذا مأخوذ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حينما انكسر عنده الإناء أشعره أو شعر الإناء أو انكسر فإنه خاطه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيط من فضة، فهذا دليل على أن اليسير يجوز لأن إناء الرسول كان صغيرا وكان قليلا وهو اتخذ مكان الشعبي اللي هو الكسر شريطا من ذهب، فدل ذلك على أنه يكون يسير لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، مباح لفعل الرسول، قليل يسير بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني ما الإناء الذي خاطه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اللي اتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة، لا شك إن إناء الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن كبيرا، فدل ذلك على أن الخيط كان أيضا قليلا، فلذلك اشترط العلماء أن يكون ضبة من فضة ويسيرة عرفا، يسيرة عرفا برضو يعني أعادوها إلى العرف، إلى عرف الناس، يعني بمعنى أن الناس إذا رأوا هذا قالوا هذا شيء يسير، هذا شيء بسيط، والعرف يستعمله العلماء في كل شيء إذا لم يرد نص من النصوص ولم يصادم نصا شرعيا فإنه يستعمله الفقهاء فيقول يعني يحيلونه إلى العرف، فهذا عرف الناس، يعني بمعنى أنك إذا سألت العقلاء من الناس هل هذا يسير ولا كثير قالوا لا هذا يسير ليس كثير، فيكون ضبة من فضة يسيرة لحاجة، يسيرة عرفا لحاجة، هذه الشروط أربعة للتضبيب للخيط، ضبة يسيرة يعني ضبة يعني لا يعني ضبة يعني لو واحد جاء قال أنا بضع للإبريق غطاء من فضة على 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 فمه أو أضع له غطاء من فضة نقول لا، يعني هذه ليست ضبة، هذه تابع، يعني أنت الآن وضعت شيء زيادة في الإناء، أما الضبة هي تخيط بها شيء لحاجة، قال أنا برصع هذا الكوب بالفضة أبضع قطعة من هنا وقطعة من هنا وقطعة، ما يجوز هذا، هذه إضافات للكسر، لكن لا بد أن يكون لحاجة احتجت انكسر فيجوز أن تشعره أو تخيطه بشيء من الفضة وتكون يسيرة. نعم،
لما روى البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة،
إنما هذا الدليل على جواز اتخاذ الضبة اليسيرة سلسلة يسيرة من فضة في القصعة أو في الإناء أو نحو ذلك خياطة فقط. نعم.
وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا،
علم منه يعني علم من قول المؤلف رحمه الله تعالى أنه قال ومضببا بهما ثم يستثني الفضة أن المضبب بالذهب حرام، يعني ما يجوز أن نجيب شريط من ذهب ونخيط فيها الإناء، ما يجوز، يجوز من الفضة، لأن الباب الفضة أوسع من باب الذهب، ولذلك يباح التختم الرجل بالذهب بينما لا يباح له التختم بالذهب. فباب الاستعمال في اللباس استعمال الفضة أخف من الذهب. الذهب لا يجوز استعماله مطلقا لا للرجال للزينة وغيره، بينما الفضة يجوز للإنسان يلبس خاتم الفضة، يجوز له أن مثلا يضع سن من فضة، يجوز يعني الأشياء التي باب الباب في اللباس في الذهب والفضة. الفضة أخف وأوسع من الذهب، يعني هذه حرام مطلقا وهذه فيها شيء مباح إذا كان يسيرا. نعم.
وكذا المضبب بفضة لغير حاجة.
كذا المضبب بفضة لغير حاجة، مثل ما قلنا أنه ما انكسر ولا يحتاجه، أو مثلا ما تحتاجه في هذا الناء فتريده للتجمل والتزين، هذا ما يجوز.
أو بضبة كبيرة عرفا.
إيه نعم، بضبة كبيرة، لأنه قال ضبة يسيرة، فعلمنا من قوله ضبة يسيرة أن الكبيرة لا تجوز. لماذا تجوز اليسيرة؟ قلنا لأن إناء الرسول صلى الله عليه وسلم والقصعة يعني في الغالب أنها تكون صغيرة، ولذلك خاطها ما تكون كبيرة، مع أن يعني الآنية يجوز أنك تتخذ حتى حجم كبير، يعني أو تستعمل حجم كبير جدا، يعني مهما كان كبر الآنية فإنه يجوز، يعني تعمل قدر يتسع لعشرين ذبيحة ثلاثين ذبيحة، هذا يجوز ما في إشكال. القدر يعني أنه يكون كبير، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، يعني لا تحمل القدور والجفان من كبرها لا تحمل، بل يطبخ فيها وفي هذا المكان. فلذلك أباح الله سبحانه وتعالى أن تتخذ قدر حتى لو كان مثلا سعته عشرة متر، قطره عشرة متر، في عشرة متر ما في إشكال، مهما كبر الإناء يجوز إذا كان من غير الذهب والفضة. ويستدل العلماء بقوله يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، كالجواب التي يكدس فيها الأكل، كالجواب وقدور راسيات، قدور راسيات يعني ما تحمل، جالسة على رجول ويطبخون فيها ما يحملونها أبدا. فمهما كبر الإناء جاز لك اتخاذه طالما أنه لم يكن من الذهب والفضة. نعم.
أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة.
إيه نعم، حتى لو كانت لحاجة، إذا كانت الضبة هذا التضبيب أو هذا الخيط يحتاج ويكون كبير، حتى لو احتجنا ما يجوز أن نخيط به الإناء. نعم.
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
هذا الدليل الذي ذكرناه أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، أنه من شرب في آنية ذهب أو فضة أو فيه شيء منهما، مثل التضبيب أو التجميلات أو نحو ذلك، يعني بعض الناس قد يجد إناء فيه قطع من الفضة، نقول له حرام عليك، لا تشتري هذا الإناء ولا تستعمله، لا تشتري هذا مجمل بالفضة لا تستعمله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نسأل الله السلام والعافية.
ويكره مباشرتهما، أي الضبة المباحة لغير حاجة.
نعم، المؤلف رحمه الله تعالى يقول إنه قد يجي في بالك إنك تشرب من جهة هذه القطعة من الفضة، من جهة هذه، يقول ولذلك يكره أنك تجي تتحين هذا الفضة وتضعها في فمك، هذه الفضة فتضعها في فمك، هذا مكروه مكروه، والمكروه ما يثاب فاعله، هذا في عرف الأصوليين ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يعني لو شرب لا يعاقب، لكنه يعني لا يثاب على ذلك، ما يثاب تاركه امتثالا، هذا ما يثاب تاركه امتثالا، يعني أنت عندك كاس من فضة ما شربت من عنده فأنت مثاب طالما أنك تمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تضع فمك على الفضة، لكن لو أنك شربت منه لا تعاقب عليه. هذا المكروه في عرف الفقهاء والأصوليين المكروه، لكن المكروه الذي ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى بصفة كونه مكروها فهذا معناه الحرام، حينما قال الله سبحانه وتعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني حينما عدد الأشياء المحرمات التي هي أحيانا يعني من المعلوم بالدين بالضرورة إنها محرمة، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. لا تقول يعني مكروه إنه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، لا، هنا الحرام، هنا الحرام. إذا وردت في القرآن مكروه فإنما يقصد بها الحرام، إذا وردت في كلام الفقهاء فيقصدون به ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. فإذا الضبة هذه أو القطعة التي خط بها الكاس أو الكوب أو الفنجال أو الصحفة أحيانا تريد أن تشرب، يقول يكره لك أنك تشرب من عند الفضة يعني لأنك حتى أنك يعني ربما تباشرها تريد أن تشرب من الفضة وتتجمل بهذا، لكن لو أنك احتاجت إلى أن تشرب من من هذا المكان، من هذا المكان اللي فيه التضبيب، هذا ما فيه إشكال ما دام أنك محتاج. قد يكون مثلا الإناء حار أطرافه حارة وهذا الموضع الذي فيه الفضة بارد، فتريد أنك تشرب من الجهة الباردة، هذه ما فيها إشكال. لكن أن تتقصد الفضة وتضعها في فمك وتستعملها، هذا المكروه الذي يقول عنه المؤلف أنه يكره لك أن تستعمله بهذا الشكل. وإن كان بعض العلماء يقول أن قول المؤلف رحمه الله تعالى أنه يكره لا دليل عليه، نحن ما دام ما في دليل يدل على كراهة الشرب أبيح لي أن أخيطه، ما ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه يحرم على أو يكره علي أن أباشره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما خاط القصعة أو يعني بالسلسلة خاطها بالسلسلة، ما ورد عنه أنه كان يتوقع الشرب من محل الكسر، من محل الكسر اللي فيه الفضة، فدل ذلك على إباحة إنك تشرب من جهة الفضة أو من غير جهة الفضة أو نحو ذلك. أما المؤلف رحمه الله تعالى فإنه يقول يكره ما دام أنه بيحت الحاجة، فإنه لا تتوسع أنت وتبدأ يعني تستعمل هذه الفضة، فاشرب من المكان الآخر الذي فيه غير الشعب، إلا إذا كان احتجت إلى الشرب لكون المكان هذا بارد أو لكونه قد يتسرب السائل أو نحو ذلك من الناحية الثانية وليس في مكان للشرب إلا هذا المكان، فهذا يجوز أن تشرب من هذه الناحية. نعم.
ويكره مباشرتهما أي ضبة مباحة لغير حاجة، لأن فيه استعمالا للفضة، فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء ونحو ذلك لم يكره.
إيه نعم، قلنا إنه يعني يكره استعمالها لأن فيها استعمال الفضة، وأنت منهي عن الشرب في آنية الفضة إلا إذا احتجت، يكون مثلا يتدفق الماء من الناحية الثانية أو يكون الموضع حار أو نحو ذلك، فإنه يجوز لك أن تباشر حتى هذه للحاجة.
وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها.
عندنا آنية الكفار إن علمنا نجاستها فهذه ما يجوز نستعملها الكلام، وإذا علمنا طهارتها ما في إشكال. يعني عندنا في آنية الكفار ثلاث حالات، إما أن نعلم نجاستها أو نجهل نجاستها أو نعلم طهارتها، فإذا علمنا طهارتها طهارة هذه الآنية يجوز أن نستعملها، كانت وما كانت آنية، تغترف فيها، تشرب فيها، تأكل فيها، الصحاف، أكواب، نحو ذلك، وهي للكفار. لكن الكلام إذا جهلنا نجاستها فهل نستعملها أو ما نستعملها؟ نستعملها لأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم دليل على أنها نجسة، حتى يقوم على دليل على النجسة، فلا تسأل. أنت عندك ثوب فالأصل فيه أنه طاهر حتى تقوم دليل، خلنا من آنية الكفار، لكن عندك ثوب وجهلت نجاسته، ما تقول أنا ما أدري هو نجس ولا لا، لا، الأصل فيه الطهارة، إلا إذا كنت تعلم مسبقا أنه نجس أو تعلم مسبقا أنه نجس ولك بدأت تشك في ذلك، فإن علمت أنه طاهر فتبني على اليقين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.